أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، صدق الله العلي العظيم. قد يختلف الناس في عقائدهم وأفكارهم ومصالحهم، فيتحدثون عن موارد اختلافاتهم، ويسعى كل طرف أن ينتصر لرأيه وموقفه، وهذا أمر مبرر ومشروع إذا كان ضمن الضوابط الأخلاقية القيمية. ولكن الاختلاف لا يسوغ الافتراء ووصف الآخر بما ليس فيه، فذلك هو مصداق قول الزور. الآية الكريمة تقرن في نهي الله تعالى بين الاجتناب عن الأوثان والاجتناب عن قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، كما أن عبادة الأوثان هي مخالفة للحقيقة وانتماء إلى الباطل واعتداء وعدوان على الألوهية، فإن قول الزور في الناس هي أيضا مخالفة للحقيقة وعدوان على الناس. ولذلك وردت النصوص الكثيرة تحذر الإنسان من قول الزور، حتى أنه ورد عن أنس، وهذا الحديث موجود في صحيح البخاري، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال صلى الله عليه وآله: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. ثم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أكبر الكبائر. أن الإنسان يقول زورا على الآخرين، يصفهم بما ليس فيهم. اللغويون والعلماء حينما يعرفون هذا المصطلح كالحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري يقول: وضابط الزور وصف الشيء على خلاف ما هو به. وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها شهادة الزور. وقال لغويون آخرون: الزور هو الكذب الذي قد سوي وحسن في الظاهر ليحسب أنه صدق، وهو من قولك زورت الشيء، كلام باطل لكن يطرح بطريقة مضللة موهمة. هذا هو مصداق لقول الزور. إذا وصفت الآخر المختلف عنك في الدين أو المذهب أو الفكر أو الانتماء بما ليس فيه، فأنت قد تجنيت عليه وظلمته، وأنت قد خالفت الحقيقة، وأيضا تفقد المصداقية في أنظار الناس، لأن الحقيقة ستتضح للناس، سوف يرون أن كلامك باطل، وبذلك تفقد المصداقية. كما أن ذلك يسبب إغضاب الآخر وإثارة تحديه، وهذا يعني إثارة الضغائن والأحقاد بين الفئات والجهات. حتى من تختلف معه، حتى لو كان كافرا، لا يجوز لك أن تصفه بما ليس فيه. تصفه بالسرقة وهو لم يسرق، هذا ظلم. تصفه بالزنا وهو لم يزني، هذا ظلم. تقول إنه يختلف معك في الدين في العقيدة، تبين اختلافك معه، هذا شيء. أما أن تصفه بما ليس فيه من الصفات الباطلة فهذا هو مصداق قول الزور. جاء في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله سخط على أحد أصحابه المجاهدين، صحابي مجاهد طالع مع النبي صلى الله عليه وآله في غزوة، لكن لأنه قال لمشرك كلاما جارحا وصفه بصفة باطلة النبي صلى الله عليه وآله غضب. الرواية جاءت في غزوة بدر، في الطريق إلى بدر بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بعض أصحابه حتى يروا إن كان هناك أحد من الأعراب يسألونه عن قافلة قريش، فوجدوا أعرابيا سألوه لم يجدوا عنده خبر، فقال له الناس: تعال معنا لتسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: أو فيكم رسول الله؟ بعدكم نبي؟ عندكم رسول من الله؟ قالوا: نعم. فجاء، فلما جاء التفت إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: إن كنت رسول الله حقا، هذا الأعرابي، إن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي هذه. عند ناقة، تعال علمني وش في بطن ناقتي. أحد الصحابة الحاضرين شاف هذا سؤال استفزازي، استهزاء بالرسول لا يليق، قال له سلمة بن سلامة بن وقش: لا تسأل رسول الله وأقبل علي فأنا أخبرك عن ذلك، أنا أخبرك ماذا في بطن ناقتك. إنك نزوت على ناقتك ففي بطنها منك سخلة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: مه، أفحشت على الرجل؟ ثم أعرض عن سلمة. لماذا؟ لأنه تحدث بحديث باطل، هذا كافر، هذا يستهزئ برسول الله، هذا بحث. لكن أن تتهمه وأن تصفه بما ليس فيه، هذا فحش يغضب منه رسول الله صلى الله عليه وآله. المشكلة أن قول الزور قد يتحول إلى ثقافة عامة تشكل نظرة فئات المجتمع إلى بعضها. حينما يكون هناك تنوع مذهبي مثلا في مجتمع، في أوساط هذه الفئة تسود أخبار ومعلومات باطلة عن الفئة الأخرى، عن سلوكها، عن أخلاقها، عن دينها، فتشكل نظرة خطأ عند كل فئة تجاه الفئة الأخرى. طيب، اختلاف مذهبي، أهلا وسهلا، نختلف في بعض العقائد قابلة للنقاش، نختلف في مسائل فقهية قابلة للنقاش، نختلف في تقويم شخصيات تاريخية في أحداث تاريخية، هذا كله أمر قابل للنقاش. لكن أن يصف بعضنا البعض الآخر بصفات سلوكية ليست فيه، هذا قول زور، هذا يثير الأضغان، يثير الأحقاد، وهو تجنن وظلم ومخالف للحقيقة. ومع الأسف الشديد نحن نجد أن مثل هذه الحالة موجودة في أوساط بعض مجتمعاتنا الإسلامية. كل فئة تنظر إلى الفئة الأخرى من خلال مقولات باطلة ليست صحيحة، ولكن لتكرارها ولتردادها من جهات يوثق بها. تارة أنت تسمع كلام من ناس عاديين، تارة تسمع كلام من خطيب جمعة، من شيخ، من قاضي، من عالم، من أكاديمي. حينما يسمع الناس مثل هذا الكلام من جهات يفترض فيها أنها في موقع ثقة، فإن ذلك يعني تضليل الناس. والمشكلة الأدهى أننا أصبحنا نواجه منابر إعلامية تشيع مثل هذه الثقافة، تشيع قول الزور فيما بين فئات المسلمين. مثلا في الخلاف المذهبي الشيعي السني في اختلاف واضح لا ينكره السنة ولا ينكره الشيعة، في قضايا عقدية، في قضايا فقهية، قضايا تاريخية كما تحدثنا. لكن أن تتهم هذه الفئة، الفئة الأخرى، بسلوكيات، بأعمال ليست فيها، لم تفعلها، هذا قول زور، هذا مصداق لقول الزور. ومع الأسف الشديد أن يصدر مثل هذا الكلام من علماء، من أكاديميين، من شخصيات يفترض أنها شخصيات علمية. أتذكر كنت جالسا مع قاض في محكمة شرعية في منطقة شيعية، قاض من إخواننا أهل السنة وفي منطقة شيعية، فجر الحديث معه حول بعض الاختلاف، ففاجأني بالقول: إنكم الشيعة تجوزون الزواج من المرأة المتزوجة، امرأة متزوجة وتجوزون الزواج بها. قلت له: اتق الله يا شيخ، لا يوجد دين ولا مذهب ولا نظام ولا قانون في كل المجتمعات البشرية يجيز تعدد الأزواج، أين نجيز ذلك؟ قال: بلى، أنا قرأت في كتبكم وأصر على كلامي. أي كتبنا؟ كتبنا موجودة، بالأمس كانت الكتب يمكن ما تصل إلى الأيدي، اليوم كل الكتب موجودة وواضحة. قال: أنا وجدت في كتاب أصررت عليه. قال: وجدت في كتاب أجيبه لك إن شاء الله. وبعدين ما جابه، وما أعتقد راح يجيبه إلى يوم القيامة لأنه ما موجود هذا الشيء. كيف يسمح لنفسه قاضي وفي منطقة شيعية وهو يحمل هذه الفكرة عن مسلمين شيعة يعيشون معه؟ ومثل الكلام اللي كنا نسمعه. أنقل أيضا قصة أخرى، أحد العلماء الكبار في الشام ألف موسوعة فقهية في الفقه المقارن، وتحدث عن الزواج وقال أن الفقهاء المسلمين أجمعوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج أكثر من 4 زوجات بالزواج الدائم في وقت واحد، ما يجمع أكثر من 4 زوجات. وانفرد الإمامية الشيعة الإمامية بأنهم أجازوا الزواج إلى 9، وقال إنهم يقرؤون الآية الكريمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 على أساس أن هذا الواو واو الجمع، يعني 2 و3 و4 كم يصير؟ حساب عدل بعد 9 يصير. التقيت مع هذا الشيخ وهو عالم فقيه أستاذ جامعة أيضا وكتاب كتاب فقهي مشهور ولا داعي لذكر الأسماء. التقيت معه في أحد المؤتمرات وناقشته من أين لك هذا الكلام؟ كل تفاسير الشيعة حول الآية الكريمة تؤكد أن الواو واو التخيير وليس واو الجمع، 2 و3 يعني إما 2 أو 3 و4 وليس واو الجمع. كل تفاسيرنا، كتبنا الفقهية أيضا كلها تتحدث، ليس هناك حتى رأي شاذ، ما في رأي عند الشيعة عند أحد من علماء الشيعة وفقهائهم بهذا الرأي. قال بلى قرأته. أين قرأته؟ قال سأتيك بالمصدر. طيب ننتظر منك مصدر. وبقيت إلى أن التقيت به بعد سنة، قال بحثت فتذكرت أني قرأته في مذكرة أيام دراستي في الأزهر. في مذكرة؟ من وين هالمذكرة؟ منو كاتبها؟ شلون؟ هل هذا مصدر علمي؟ ما هذا الكلام؟ هذا قول الزور. كذلك الحديث عن ليلة الطفية، شيعة ليلة العاشر من محرم يجتمع الرجال والنساء ويحصل بينهم علاقات محرمة، ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ يعني هل يقبل عاقل أن يصف جماعة شريحة من المسلمين بمثل هذا الوصف؟ تحول إلى ثقافة عامة، نفيه يحتاج إلى جهد حتى تنفيه، وكما قلت تحولت إلى منابر إعلامية. بلادنا تعيش هذه الأيام مشكلة عن قناة فضائية بثت برنامجا عن طائفة من الطوائف الدينية الموجودة في المملكة، طائفة إسلامية وهم الإسماعيلية في نجران، يزيدون على 500,000 وبعض الإحصاءات 1,000,000 نسمة، وهم مسلمون يشاركوننا ويشاركون كل المسلمين في الحج ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويشهدون الشهادتين، مسلمون كبقية المسلمين. هناك اختلافات مذهبية يختلفون فيها عن السنة ويختلفون عن 12 الشيعة. قناة فضائية محلية تعمل برنامج لأكثر من 20 ليلة حول هذا الموضوع، حول إثارة الخلافات، ويتحدثون بكلام غير معقول وغير لائق. هؤلاء الإسماعيلية عندهم زعيم ديني، وزعيمهم الديني الآن بلغ من العمر ما يقارب 90 سنة أو أكثر. هذا المتحدث علنا وأمام الناس يقول بما مضمونه ومفاده أن الإسماعيلية إذا زارهم زعيمهم الديني يقدمون له نساءهم. هل يمكن جماعة يقيم هنا في المملكة عندكم في حكومة إسلامية موجودة في المملكة، هل يمكن أن يحصل هذا الشيء؟ تتهم رجل زعيم ديني مقدر عند جماعته وقومه، وتتهم أخلاق طائفة من المواطنين بهذا الاتهام. وقال أيضا، وكما قلت يعني شيخ وأكاديمي وعالم ومظهر، اتهمهم أيضا بما يتهم به الشيعة أن الإسماعيلية إذا قدموا طعاما أو شرابا لأحد من أهل السنة يلوثونه بالبول أو بالبصاق، هذا يتداولوه أيضا ويكاد يشكل ثقافة عامة. هذا قول الزور. طبعا هذا البرنامج أثار غضب إخواننا في نجران، ومن حقهم أن يغضبوا، لأن هذا تجريح، لأن هذا طعن في الكرامة. هناك مشاكل كثيرة في البلد، نحن نحتاج إلى معالجة هذه المشاكل، في بطالة، في تخلف في التنمية، في مشاكل كثيرة، وفوق هالمشاكل أيضا نجرح كرامة الناس، يصير مثل المثل جوع وضرب جموع. ماذا تنتظر من أناس يعيشون هذه الحالة؟ ماذا تنتظر من فئات وشرائح كبيرة من المواطنين يتعرضون للإذلال وللتجريح في كرامتهم، في سلوكهم، في أخلاقهم، في أعراضهم؟ هذا تشكيك في أعراض الناس، هذا مصداق لقول الزور الذي نهى الله تعالى عنه. نعود لنؤكد من جديد أن مثل هذه المشاكل لا تواجه إلا بوجود قانون يجرم الحظ على الكراهية، التحريض على الكراهية وإثارة الفتنة بين الناس. بعد أن تحركوا صدر قرار بإيقاف هذا البرنامج لمدة شهر، وبعدين نقلوا هذا البرنامج بمجرد أن صدر القرار إلى قناة أخرى وأعلنوا البرنامج انتقل إلى القناة الفلانية. لا بد من تجريم هذا المنحى، لأن نتائجه خطيرة على الوطن، نتائجه خطيرة على الأمة. نحن نعيش ضمن هذه الأعاصير وضمن هذه الرياح التي تعصف بالبلاد العربية والإسلامية، ولكن هذا التيار المتشدد كأنه يريد أن يشعل الفتن في كل بقعة من بقاع الوطن، وأن يفتح كل الجبهات مع كل الأطراف، مع كل المذاهب، مع كل الطوائف، لمصلحة من هذا؟ هذا ليس في مصلحة الوطن وليس في مصلحة الدين. لا ينبغي أن يترك هذا التيار المتشدد لكي يعيث في البلاد فتنا وإثارات. ينبغي أن يوضع حد لمثل هذا التوجه، وننصح أنفسنا وننصح الناس بأن لا ينزلقوا إلى هذه المنزلقات، منزلقات الفتنة والطائفية، فإن هذا هو ما يريده الأعداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن والمكاره. إننا نتضامن مع إخواننا في نجران تجاه هذه الإساءة لمعتقداتهم ولزعاماتهم ولأخلاقهم، ونتضامن مع كل فئة من فئات المواطنين، بل مع كل فرد من أفراد المواطنين تتعرض كرامته، يتعرض للإهانة، للتجريح، للتشكيك في دينه، في سلوكه وأخلاقه بغير حق. ونأمل أن تتضافر الجهود لوضع حد لهذا المنحى المتشدد الذي أمعن في إساءته للناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واكفهم صروف الزمن وضروب المحن، واجمعهم على الحق واهدهم السبيل، واكفف عنهم الأيدي الظالمة، وكن لهم في البدء والخاتمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.